يوجب زوج في المباراة أن يأخذ ما يساوي المهر الذي دفعه للزوجة أو لا؟ قلنا أن هذه المسألة خلافية والأخبار فيها متضاربة أيضا مختلفة. قرأنا ما يدل على قول المشهور وهو جواز أخذ المساوي، المشهور ذهب إلى الجواز، والرواية الدالة على ذلك هي صحيحة أبي بصير كما قرأناها في الدرس السابق. الآن قد يضاف إلى صحيحة أبي بصير، يعني لقول تأييدا لقول المشهور، بعض الروايات الأخرى قد يدعى بأنها ظاهرة أيضا في جواز أخذ المساوي، من قبيل صحيحة عبد الله بن سنان وصحيحة الحلبي المروية في الباب الثامن، الحديث الخامس والحديث الأول. صحيحة الحلب الحديث الأول في الباب الثامن يقول: المباراة أن تقول المرأة لزوجها لك ما عليك واتركني، فتركها إلى آخره. لك ما عليك، قد يدعى أن هذه الرواية ظاهرة في أنه لك شنو؟ ها؟ شنو؟ تمام المهر، يعني لك لا لك ما عليك، يعني لك تمام المهر. مو شرط
ولا هذا
اي، فاذا خلت تشمل الروايه كلها، لا تشمل كل منهما. ها هو هذا من اكو مفروض، هذا من جيب المفروض، هذا افتراض عرفي الان متعارف، والا لا لك ما عليك. ولذا في الرواية السابقة نص على انها اعطاها جزءا منه وبقي الباقي، اذا ما اعطاها جزءا منه لك ما عليك، قد يدعى هذا. الرواية الاخرى صحيح عبد الله بن سنان الحديث الخامس في الباب قال: المباراة تقول لزوجها لك ما عليك وبارئني فيتركها، نفس المفاد لك ما عليك. قد يقال أن الظاهر من ذلك يعني لك ما عليك من المهر، لك ما عليك، ما عليك لي يعني من المهر، وقد يقال بأن هذا ظاهر في تمام المهر، أو أن الرواية تشمله بماذا؟ بالإطلاق. لك ما عليك ليكن في بعض صوره لك ما عليك من تمام الشنو؟ من تمام المهر. قد يجعل هذا مؤيدا لقول المشهور. في المقابل قرأنا للقول الآخر الذي يقول بعدم جواز أخذ المساوي، قرأنا ثلاث روايات، مو صحيح الزرارة وموثق السماعة ومرسلة الصدوق. قد يضاف إلى ذلك أيضا رواية أخرى هاي نضيفة، وهي موثق السماعة، موثقة ثانية لسماعة المروية في الباب الثامن الحديث الثالث، اللي يقول بها: سألته عن المباراة كيف هي، فقال: يكون للمرأة شيء على زوجها من مهر أو من غيره، ويكون قد أعطاها بعضه فيكره كل واحد منهما صاحبه، فتقول المرأة لزوجها: ما أخذت منك فهو لي، وما بقي عليك فهو لك وأبارئك. كأنه قد يقال بأن الرواية في مقام بيان حقيقة المباراة، وأن حقيقة المباراة تتحقق بذلك. بماذا تتحقق؟ بأن تبذل له جزءا من مهرها. واضح الاستدلال بأن تبذل لها جزءا من مهرها بأن تقول له ما أخذت منك فهو لي وما بقي عليك فهو لك وأباركك. إذن حقيقة المباراة هذه أن الفدية تكون بجزء من ماذا؟ من المهر، فتكون من أدلة القول الآخر. ليش أنت تدل على الحقيقة؟ أي فمعارض؟ أي؟ ذنيجة دخلنا في أدلة القول المشهور دال على زه، هذه نضيفها إلى أدلة القول الآخر إذا تمت الدلالة. على كل حال هذه ما تأثر في أصل المطلب، وهو أنه هناك روايات للطرفين تامة سندا وتامة شنو دلالة، يكفي لقول المشهور صحيحة أبي بصير الظاهرة بل الصريحة في جواز أخذ الشنو أخذ المهر المساوي للمهر، ويكفي للقول الآخر صحيحة الزرارة وموثق السماع الأولى الظاهرتين ظهورا واضحا في ماذا في عدم جواز أخذ المساوي. على كل حال الظاهر وقوع التعارض بين هاتين طائفتين واضح، فماذا نصنع؟ ظاهر جماعة من فقهائنا رضوان الله عليهم هو حمل الأخبار الأخرى أي أدلة القول الآخر على الاستحباب والفاضل، يعني الروايات صحيح الزرارة موثق السماعة مرسلة الصدوق، حينما تقول مثلا صحيح الزرارة تقول المبارأة يؤخذ منها دون الصداق، هاي حملها على الفاضل، وإلا يجوز له أن يأخذ ما يساوي شنو الصداق، يجوز له أن يأخذ ما يساوي الصداق، لكن الأفضل له أن يأخذ دون الشنو دون الصداق. جماعة من علمائنا حملوا هذه الروايات على ماذا؟ على ذلك، على الاستحباب والفاضل، فلا تعارض صحيحة أبي بصير الدالة على جواز أخذ المساوي، والنتيجة هو أن أخذ المساوي فيه حزازة لكنه شنو جائز. هذا الحامل في الحقيقة بلي لا لا احنا نحملها، نقول هي المباراة هاي تقول المباراة يؤخذ منها دون الصداق، يؤخذ منها دون الصداق، هذا الافضل ان يؤخذ منها دون الصداق. هذا الحامل انصافا خلاف الظاهر، لان ظهور صحيحة ابي بصير ظهور صحيحة ابي بصير في الجواز ليس أقوى من ظهور صحيح الزرارة في ماذا في عدم الجواز، خصوصا إذا لاحظنا في صحيح الزرارة موثق السماعة الأولى اللي قرناها في الدرس السابق تكاد تكون صريحة في عدم الجواز، لأنها تقول وليس له أن يأخذ من المبارأة كل الذي أعطاها، صريحة في عدم الجواز أخذ المساوي. إذن ماكو أولوية بالظهور حتى نتصرف في صحيح الزرارة لصالح صحيح شنو أبي بصير، هذا إنما يكون عندما يكون إنما يصح عندما يكون هذا أظهر من هذا، كما هو في الأدلة المتعارضة اللي واحد يأمر بشيء واحد يجوز، هنا يقال بأن ظهور الدليل الآمر في الوجوب أضعف من ظهور المرخص في الشنو في الترخيص، الدليل المرخص أظهر في الترخيص من الدليل الآمر في ماذا في الوجوب، فنصرف في ظهور الأمر في الوجوب فنحمل على من على الاستحباب حتى ينسجم وياما ويا دليل الترخيص، لأن الدليل دال على الترخيص يكون أظهر في الترخيص من ذاك الدليل. هذه الأظهرية في محل الكلام ممنوعة، ليس ظهور رواية أبي بصير في الترخيص أظهر من رواية زرارة من ظهور رواية زرارة في عدم الترخيص، أو رواية سماعة هاي اللي قرأناها في ماذا؟ في عدم الترخيص. صحيح أنه في المقام ظهوران متساويان لا يوجد بينهما جمع عرفي بهذا النحو الذي ذكروه. حمل آخر ذكره بعض الفقهاء وهو أنه تحمل هذه الروايات، يعني صحيح الزرارة موثق السماع أو مرسلة الصدوق، تحمل على إرادة المهر فما دون. هذا الحمل ذكره الشيخ صاحب الجواهر وقال بأن هذا التعبير واقع في غير المقام أيضا، لأنه حينما يقول في صحيح الزرارة يؤخذ منها دون الصداق، المقصود المهر فما دون، الصداق فما دون، يؤخذ منها دون الصداق، يقول المقصود بها يعني يؤخذ منها الصداق شنو؟ فما دون. فلا تنافي حينئذ صحيحة أبي بصير الدالة على جواز أخذ المساوي. ويقول الشيخ صاحب الجواهر بأن التعبير بذلك بهذه العبارة عن هذا المعنى وقع في غير المقام أيضا، ولذا لا تعارض بين الروايات، لأنه صحيح الزرارة موثق السماعة يراد بها هذا المعنى الصداق فما دون. صحيح قالت يؤخذ منها دون الصداق، لكن المقصود هو يؤخذ منها الصداق شنو؟ فما دون. فتدل على في العقيدة تدل تكون من أدلة الجواز، يعني حينئذ تدل على جواز أخذ المساوي. هذا الوجه ما عهدته عليه يعني مواضح، أصلا مواضح. ووين وقع نظارة؟ أنا ما يعني لابد هو شايف ما مواضح عندنا أنه أين وقع نظيره في غير المقام، أن يعبر عن 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 الشيء فما دونه يعبر عنهم بما دون الشيء. ها ها شنو؟ اي اكو شيء نظار له؟ ما ادري. لا هاي باب النحلة. لا لا الكلام في هذا التعبير، شوفوا الكلام في التعبير أنه يقول يؤخذ منها ما دون الصداق، دون الصداق، يقول المقصود بدون الصداق يعني الصداق فما دون، لا أكثر يعني المقصود. على كل حال هذا عهدته عليه، هذا خلاف الظاهر، ويتأكد هذا المطلب الذي نقوله في موثق السماعة. موثق السماعة لاحظوها ليس له اي هو هاي اللي يقول اشياء، فان كنا دون اثنتين يعني اثنتين فما دون لعله. قال وليس له في موثق السماعة، لاحظ الرواية، قال وليس له ان يأخذ من المبارى كل الذي اعطاها. اشلون نحملها على شلون نحملها على أن المقصود به يعني يأخذ الذي أعطاها فما دون؟ هذا مقابل للحمل أصلا، لأن هو يقول لا يأخذ منه، ليس له أن يأخذ من المبارى كل الذي أعطاها. هو صريح في أنه لا يجوز له أن يأخذ ماذا؟ المساوي. يتعذر هذا الحمل في الحقيقة في مثل موثق السماع، حتى إذا صح في مثل صحيح الزرارة ومرسلة الشيخ الصدوق، هذا الحمل إذن ما يمكن الالتزام به. الصحيح في المقام أننا ظاهر لا بد من أن نقدم صحيحة أبي بصير الدالة على قول المشهور على الروايات الأخرى المعارضة لها، وذلك باعتبار أنها موافقة للكتاب، بعد وقوع التعارض بينهما نرجح صحيحة أبي بصير الدالة على جواز أخذ المساوي على الروايات المقابلة لها. بماذا؟ بموافقتها للكتاب. ومقصودنا من الكتاب هو قوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. إذ لا إشكال أن مقتضى إطلاق هذه الآية الشريفة، مقتضى إطلاقها هو ماذا؟ هو أنها تشمل المساوي وتشمل ماذا؟ الأقل، بل تشمل حتى شنو؟ حتى الأكثر. مقتضى إطلاقها لا جناح، أي لا جناح كما يشمل الأقل يشمل ماذا أيضا شنو؟ المساوي، بل يشمل حتى الأكثر. غاية الأمر أنه الأكثر دلت الأدلة والإجماع قام على عدم جواز أخذه، فيبقى المساوي مشمول لإطلاق الآية لا جناح عليهما فيما شنو؟ افتدت به، افتدت به، افتدت بتمام المهر أو افتدت بجزء شنو؟ من المهر. إذن مقتضى إطلاق الآية، إطلاقها هو جواز دفع المساوي وجواز أخذ المساوي المن للمهر. إذن صحيحة أبي بصير موافقة للكتاب، وصحيح الزرارة وموثق السماعة مخالفة من للكتاب. والمقصود بهذا المرجح كما هو واضح في باب التعارض الموافقة لإطلاق الكتاب والمخالفة من لإطلاق الكتاب، واضح الموافقة لإطلاق الكتاب والمخالفة لإطلاق الكتاب. وبهذا نرجح صحيحة أبي بصير الموافقة لإطلاق الكتاب على صحيح الزرارة وأخواتها المخالفة لظاهر الكتاب، المخالفة لإطلاق الكتاب. فلا بد من ترجيح صحيحة أبي بصير والالتزام بما ذهب إليه المشهور. المسألة الأخيرة في المقام هي مسألة 1492 أو 98 1498. قال: طلاق المباراة بائن لا يجوز الرجوع فيه ما لم ترجع الزوجة في البذل. إذا لم ترجع في البذل هو بائن، لا يجوز للزوج أن يرجع بماذا؟ بزوجته قبل انتهاء العدة. فإذا رجعت فيه، أي رجعت الزوجة في البذل قبل انتهاء العدة، في العدة جاز له الرجوع بها على نحو ما تقدم في الخلع. هاي المسألة نظيرة تقدمت في ماذا؟ في الخلع. إذا بنينا على ما بنى عليه الفقهاء من أن الخلع والمباراة لهما حكم واحد يشتركان في الأحكام إلا ما دل الدليل على وجود خلاف بينهما كالموارد الثلاث السابقة، حينئذ يكفينا في إثبات هذا الحكم في المباراة نفس الأدلة المتقدمة الدالة على ثبوت هذا الحكم في الخلع، لأن الأدلة كما تقدم دلت على أن الطلاق الخلعي طلاق بائن لا يجوز للزوج الرجوع بها إلا إذا رجعت شنو؟ في البذل في أثناء العدة، عندئذ يجوز له الرجوع بها، لأن الزوجة بمجرد أن ترجع بالبذل يتحول الطلاق من كون بائن إلى كون شنو؟ رجعي. تقدم هذا سابقا. إن اكتفينا بذلك، خب الأدلة السابقة هي تدل على كلا الحكمين في المقام على أن الطلاق في المباراة بائن واحد، والثاني أنه يجوز للزوج الرجوع بها إذا رجعت في البذل في العدة. وإن لم نكتفي بذلك فهناك بحمد الله من الروايات ما يدل على كلا الحكمين في المقام. أما الحكم الأول وهو كون الطلاق في المباراة بائن، فهذا تدل عليه عدة روايات في الحقيقة، وهي الروايات المروية في الباب التاسع من أبواب الخلع. من قبيل صحيحة حمران اللي هي الحديث الثالث في الباب التاسع. قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يتحدث قال: المبارة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما، لأن العصمة منها قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج. هاي تدل على أن الطلاق شنو؟ بائن، وأنها تبين من ساعتها. كذلك تدل على ذلك الرواية الأولى في الباب التاسع، وهي رواية أبي الصباح الكناني، السند لا بأس به لولا محمد ابن الفضيل الواقع في السند، ومحمد ابن الفضيل فيه كلام كما تقدم مرارا. قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن بارأت امرأة زوجها فهي واحدة، وهو خاطب من الخطاب. وهذا معناه أن شنو؟ أن الطلاق شنو؟ بائن. وكذلك الحديث الثاني في نفس الباب، وهي رواية معتبرة لإسماعيل الجعفي عن أحدهما عليهما السلام، قال: المبارة تطليق بائن وليس فيها رجعة. هذه الرواية أيضا صريحة في أن الطلاق في المبارة طلاق شنو؟ بائن. هذه روايات تدل على الحكم الأول. وأما الحكم الثاني وهو أنه يجوز للزوج الرجوع بها إذا رجعت شنو؟ في البدل في أثناء العدة. هذا الحكم الثاني فقهاء استدلوا عليه بالروايات التي تأمر الزوج بأن يقول لها، يشترط عليها: إن رجعت في البدل فأنا أملك بماذا؟ ببضعك. وهي روايات عديدة كلها مفادها هذا، أن الإمام عليه السلام يأمر الزوج بأن يقول لها، يقول لها يشترط عليها: إن رجعت في البدل أنا أملك شنو؟ ببضعك. من قبيل، نقرأ هذه الروايات نشوف شلون تدل على المقام. من قبيل ما روي في الباب الثامن حديث الأول والثالث، حديث الأول في الباب الثامن لصيعة الحلبي: المبارة أن تقول المرأة لزوجها: لك ما عليك واتركني، فتركها، إلا أنه يقول لها: إن ارتجعت في شيء منه فأنا أملك ببضعك. هاي رواية. رواية ثانية صحيح موثق السماع، الحديث الثالث في الباب الثامن أيضا، ماكو داعي نقرأ الرواية كلها، نقرأ فقرة الاستدلال. فيقول الرجل لها: فإن أنت رجعت في شيء مما تركت فأنا أحط ببضعك. وكذلك صحيحة أبي بصير المتقدمة اللي هي الحديث الرابع أيضا ورد فيها: إلا أنه يقول: فإن ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعك. وكذلك صحيحة عبد الله بن سنان الحديث الخامس في نفس الباب أيضا ورد فيها: فيقول لها: فإن ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعك. هذه الروايات ذكروا بأنها تدل على الحكم الثاني في المقام، إلا أن دلالتها على الحكم الثاني لا يخلو من شيء، لا تخلو من شيء، وذلك لأن غاية ما يمكن أن نسلمه هي أن هذه الروايات تدل على جواز رجوع الزوج بها إذا رجعت في البذل لكن بعد الاشتراط. أما إذا لم تشترط ذلك ولم يقل لها ذلك، هل تدل هذه الروايات على جواز رجوع الزوج بها إذا رجعت في البذل؟ لا تدل هذه الروايات. ومحل كلامه هذا، ومحل كلامنا أنه هل يجب الاشتراط، هل يجوز للزوج أن يرجع بزوجته بمجرد أن ترجع بالبذل أو لا؟ هذا هو محل كلامنا. هذه الروايات تدل على ذلك، لكن في صورة الاشتراط. يقول له خلي يقول له يشترط عليها لي قدام، إن رجعت بشيء من البادل أنا أملك ببضعك، وإذا لم يقل لها ذلك مسكوتنا. إن لم نقل إن الرواية تدل على عدم جواز رجوعه سمر يقول إيش، لكنه مسكوت عنه. تدل على جواز رجوعه عند رجوعها في صورة الاشتراط فقط، أما في صورة عدم الاشتراط الروايات ليس لها قابلية إثبات جواز الرجوع بها عند رجوعها بماذا؟ بالبذل. واضح؟ نعم. وسامر يريدون نقول خلينا نقول مسكوت عنا على الأقل. نعم لا إشكال في أن هناك تسالم على ماذا؟ على جواز رجوعه بالبذل، جواز رجوعه بها إذا رجعت شنو في البذل، هناك تسالم واتفاق على ذلك. ولأجل هذا الاتفاق كما أشرنا في الدرس السابق حملوا أمر الإمام عليه السلام في هاي الروايات العديدة للزوج بأن يشترط، حملوه على من؟ على الاستحباب. مو شك النامس هاي الأوامر للزوج بأن يشترط حملوه على الاستحباب، قالوا لأن جواز رجوع الزوج بها إذا رجعت في البل ثابت ولو لم شنو يشترط، وهذا معناه وجود تسالم على جواز رجوعه بها وإذا رجعت شنو في البل في أثناء العدة، ليكن هذا التسالم هو الدليل لا هذه الأخبار. هذه الأخبار لو بقينا نحن وهذه الأخبار انصافا ليس فيها دلالة على هذا الحكم في صورة عدم الاشتراط. نعم هناك رواية يمكن الظاهر إمكان يمكن الاستدلال بها تدل على جواز الرجوع بها عند ماذا؟ عند رجوعها في البذل، وهي صحيحة لعبد الله بن سنان مروية في البابل السابع الحديث الرابع. الرواية يرويها علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن ابن سنان يعني عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال الخلع لا يكون إلا إلى هنا من رواية تتحدث عن الخلع بعدين تجي المضارعة، لا يكون إلا أن تقول المرأة لزوجها إلى آخره. بعدين يقول في ذيل الرواية يقول وينبغي قال لا ها وقال لا خلع ولا مباراة ولا تخير إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين، والمختلعة إذا تزوجت زوجا آخر ثم طلقها يحل للأول أن يتزوجها. قال ولا رجعة للزوج على المختلعة ولا على المباراة. لا رجعة يعني شنو؟ الطلاق شنو يعني؟ باين. إلا أن يبدو للمرأة فيرد عليها ما أخذ منها. يبدو للمرأة يعني شنو؟ أن ترجع بالبذل. يقول لا رجعة للزوج على المرأة إلا في صورة واحدة، وهي صورة ما إذا رجعت شنو في البذل. هاي الرواية يمكن الاستدلال بها على هذا المطلب، وهو أن الزوج يجوز له الرجوع بزوجته إذا رجعت شنو في البذل في أثناء العدة، مضافا إلى التسالم كما قلنا والوضوح، مضافا إلى إمكان الاستدلال بالروايات المتقدمة الواردة شنو في الخلع بناء على أنه لا فرق بينهما في الأحكام إلا ما دل عليه الدليل. هذه الرواية لا لا دليل دليل لا لا دليل. أقول يمكن الاستدلال بهذه الرواية. لا هذا تعبير متعارف ويعني يقول ما في داعي لهذه الروايات، يمكن الاستدلال بهذه الروايه وجعلها دليل في ماذا؟ في المقام. هذا تمام الكلام في كتاب الخلع، وبذلك نختم هذا الكتاب ونبدأ كما قلنا في هذه المسألة، وهي مسألة مسألة ثبوت العدة على المرأة التي يعلم بأنه هي لا تلد أصلا قطعا وبشكل واضح، المخلوع رحمها، المخلوع رحمها، إذا أجريت لها عملية وقلع الرحم منها، فهي مأمونة من ناحية الحبل، من ناحية الحمل مأمونة 100%. هل يكون حالها حال اليائسة، حال الصغيرة في عدم العدة لها، فيجوز لها أن تتزوج بمجرد الطلاق بلا حاجة إلى العدة، أو لا، أنها تحتاج إلى العدة؟ بعبارة أخرى، أننا نفترض في هذه المرأة أنها في سن من تحيض، وإلا إذا كانت يائسة تدخل في عنوان اليائسة، قلع رحمها، تدخل في عنوان اليائسة، لا عدة عليها. وإذا صغيرة أيضا تدخل في الصغيرة، لا، نفترضها أنها هي في سن من تحيض وقلع رحمها، هذه هل تدخل في اليائسة والصغيرة؟ تشملها أدلتهما الدالة على عدم العدة، أو لا، هي تبقى داخلة تحت عنوان المرأة التي لا تحيض وهي في سن شنو؟ من تحيض. المرأة التي لا تحيض وهي في سن من تحيض، شنو حكمها؟ تعتد بمتع لها عدة ولا لا؟ لها عدة، لكن مو بالأقراء، وإنما بيش؟ بالشهور. هذا العنوان يشملها، ويشملها عنوان ماذا؟ العنوان الوارد في أدلة اليائسة والصغيرة. هذا يحتاج إلى بعد إن شاء الله نكمله في الدرس القادم، وصلى الله على